صدق تميمة فقد أشرك. أما تعليق شيء من القرآن في الرقبة فلم يرد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن بعض أهل العلم ذكروا أن هذا فيه امتهان لكتاب الله عز وجل لكون الأطفال لا يحترزون عن النجاسات. أما عن بعض الوارد فيه عن سلفنا الصالح فقد صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صنع ذلك ببعض أبنائه، أنه كان يعلق في رقبة بعض أبنائه شيئا من القرآن كي يدفع عنه السوء. والأولى اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تعويذ الأطفال، أعني أن ندفل في أيدينا وأن نقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد، ونمسح للأطفال رؤوسهم، أو نتبع الوارد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان يعوذ الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
لك عم الشيخ.
الحمد لله.
الله إنه حبك في الله عم الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يكرمك يا شيخ، كده يجزيك عن ما شاء الله.
وياك تفضل.
لو سمحت، هل ينفع، هل يجوز أن الإنسان يقرأ آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة ويعني إيه بصوابهم لأحد من سواء حي أو ميت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت فلم أقف على أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبته، ولم أقف أبدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعليه اقرأها لنفسك وادعو لمن شئت. أما أن تقرأها وأن تهب ثواب القراءة للميت فلم يرد هذا الصنيع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما دعاؤك للميت متى شئت وأين شئت فهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وكل ما أضيف إلى هذا بالنصوص اعتمد، كالعمرة عن الميت والحج عنه وقضاء النذر عنه إلى غير ذلك. هذا وكما سلف قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتركه وأكثر من الدعاء للميت بل ولأموات المسلمين عموما. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا بس نص قرآني في سورة النساء، في وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فضيلة الشيخ، أنا دائما بوقف هون أو ما ملكت أيمانكم، هل ملك اليمين؟ هل هو السؤال الأول، هل هو إنه زواج شرعي؟ وهل حد هلا انه يعني بيعتبر هذا الزواج موجود معمول فيه؟ وشو هو قوانينه وشو شروطه؟ وهل لملك اليمين لها حقوق بهذا الزواج؟ فيك توضح لي هذا الشيء فضيلة الشيخ، وجزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما ملك اليمين فقد كان في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وكان في الأزمنة قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إلى عهد قريب، إلى أن ألغته الأمم المتحدة بقوانينها الباطلة. فملك اليمين موجود في شريعتنا، في كتاب ربنا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك في فعل الصحب الكرام، كذلك في أفعال التابعين وأتباع التابعين إلى عهد قريب جدا. وإن كان يقال إنه لا يزال موجودا في بعض الدول الإفريقية، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا. وأما عن من سبقونا فنحن نعلم أن هاجر عليه السلام التي هي أم إسماعيل نبي الله، هذه كانت ملك يمين، كانت ملك يمين رضي الله عنها. فإن سارة لما أدخلت على الجبار وسلمها الله من شره أعطاها هاجر كأمة تخدمها، فبعد وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام على أنها أمة، ثم إن إبراهيم عليه السلام رزق منها بإسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم الذي من نسله رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا عن ملك اليمين سارة. وكذلك كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملك يمين، بل عدة منهن، مارية التي أهداها المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت لرسول الله ملك يمين أخريات، هذا وأيضا صحابته كذلك. فمحمد بن الحنفية الذي هو محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، هذا أمه من سبي بني حنيفة. والأدلة على هذا كثيرة جدا، وهي حلال لنا، وكان مصدرهن إما البيع والشراء، أي أن الإماء كن يباعن ويشترين، وإما سبي الحروب، أي النسوة المسبيات في الحروب، كما كان الشأن في جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، فقد كانت من سبايا بني المصطلق، ووقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس، لكن عموما بعد ذلك أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدى عنها المكاتبة عليه الصلاة والسلام وتزوجها. وكذا صفية بنت حيي أم المؤمنين الإسرائيلية رضي الله عنها، كانت من سبي بني قريظة كما هو معلوم. صفية بنت حيي كانت من سبي اليهود كما هو معلوم، كما هو معلوم. الحاصل أن الإماء كن موجودات في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد زمنه إلى عهد قريب. وقد قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولكن هذه الإماء أو هذه الأمة تختلف عن الزوجة الحرة، من أن الزوجة ليس بملزم بالقسمة لها، أما سائر الأزواج الحرائر فيلزم الزوج بالقسمة لهن، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، لو سمحت، أنا كنت عايز أسأل بس حاجة سؤال. أنا ما كنتش يعني ملتزمة، والتزمت الحمد لله من فترة، ودلوقتي تقدم، يعني أنا كنت عملت ذنب كبير زمان.
استري على نفسك، استري على نفسك، كوني فقيها بارك الله فيك.
ما يا شيخ، ما
ستر الله عليك، استري على نفسك.
حيك فاهمني غلط والله، أنا بس كنت عايزة حيك تكلم والدي تقوله أن أنا يعني كان متقدم لي أخ لخطبتي وكده، والحمد لله اتخطبت وكده، بس والدي مش راضي أن احنا نعقد قصادي لسه سنتين، فالسنتين دول لسه قدامي فترة عبال ما نعقد، فوالدي خايف إن أنا أعقد، مش عايزني إن أنا أعقد. بس فأنا كنت عايزة حضرتك تكلمه وتقوله إن يعني فترة العقد دي يعني مش حاجة غلط، يعني أفضل من إن تحصل مخالفات شرعية، لأن والدي
بارك الله فيك. كان ينبغي أن تسألي هل العقد الآن والمكس سنتان أفضل، أم أن العقد بين يدي الزواج أفضل؟ كان هذا الذي ينبغي، وكان هذا الذي يليق. أما أن تملي علي إرادتك، قد أكلم الوالد فيبدي لي الوالد أسبابا تجعلني أقف معه وأؤيد رأيه، أما أن تمضي أنت ما تريدي وتطلبي مني أن أكلم الوالد يمتثل أمرك، فدع الوالد يكلمني بارك الله فيك، أسمع منه، وبناء على السماع منه ومنك إن شاء الله أشير بالصالح الذي هو بإذن الله صالح لي في ديني، وصالح لك في دينك، وصالح للوالد في دينه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ربنا يبارك لك.
وإياكم.
لو سمعت ممكن أسأل سؤالين؟
سلي.
لو سمعت أول سؤال كيفية الثبات على الطاعة. تاني سؤال هل يجوز إن أنا أشتري المكياج وأبيعه لأصحابي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما من طرق الثبات على الطاعة وأسبابها فسؤال الله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعائه كذلك: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، علم ذلك معاذا. وكان من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثم بعد ذلك مصاحبة الصالحات، فحريصي على مصادقة الفضليات الصالحات يذكرونك إذا غفلت. وكذلك اختيار الزوج الصالح الذي يذكرك بالله عز وجل، ثم استماع المواعظ الحين بعد الحين فإنها ترقق القلوب بإذن الله، ثم تعلم شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك أسباب نسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياك على طاعته. أما عن جواز بيع المكياج للفتيات من أمثالك فلا بأس بذلك والله أعلم، فالزينة حلال للنساء، ولكن لا تتبرج بهن النسوة لرجال أجانب والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك أنا كنت سألت حضرتك الأسبوع اللي فات على السؤال بس حصل يعني النور قطع فمعرفتش الإجابة، ممكن أسأله؟
هاتي.
حضرتك أنا بقالي أكتر من 6 شهور عندي إحساس بالموت وبتخيل نفسي بتغسل.
فهمت الكلام، خرجت عن حد الاعتياد. أنت الآن خرجت عن حد الاعتياد، فهنالك وسط في الأمور كلها، فعليك أن ترقي نفسك وأن تكثري من دعاء الله وسؤاله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا تمادى بك الأمر فمع الدعاء والرقية لا بأس أن تعرضي نفسك على طبيبة ثقة مسلمة من المختصات بالأمراض العصبية أو النفسية، فقد يكون ذلك سببه عضوي والله أعلم. على كل لا تنفك أبدا عن دعاء الله وعن الرقية الشرعية، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
عايزة أسأل حضرتك عن الحديث دول اللي هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الموت غصن كثير الشوك، أدخل في جوف رجل أخذت كل شوكة.
لا لا يثبت، لا يثبت، لا يثبت،
لا يثبت عن ابن
وليس رسول. له سند قائم، بارك الله فيك. فيما علمت.
طيب يا شيخ في حديث تاني: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يتوسل.
ثابت صحيح.
بس انا فاهمه نص الحديث اللي هو لا صلاه بوجود طعام. طب انا عايز افهم ولا وهو يدافعه الاغبسان دي يعني ايه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد.
بعد اذن حضرتك بس سالت لي. انا سالت حضرتك قبل كده لو تكرمت يعني ما الفرق بين الاحاديث الضعيفه والموضوعه والصحيحه، فممكن حضرتك بقى لو تكرمت فضلتك ممكن تعيد لي الاجابه تاني؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما حديث لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان فحديث ثابت صحيح، والمعنى لا صلاه كامله لشخص منشغل بالجوع والطعام امامه، او لشخص منشغل بالطعام والطعام أمامه، فإنه أثناء صلاته يفكر فيشغل عن تدبر الآيات بالتفكير في الطعام. وكذا المحصر الذي يريد أن يبول أو يريد أن يقضي حاجته يتغوط، فإذا كان متألما من احتياجه إلى البول إلى التبول، متألما من احتياجه لقضاء حاجته، فإن عقله ينصرف من تدبر الآيات إلى ما هو فيه من معاناة ومدافعة للبول لمنعه من الخروج، وللغائط لمنعه من الخروج. فلذلك شرع لنا وسن لنا إذا أقبلنا على الصلاة أن نكون فارغ البال حتى لا ننشغل عن تدبر الآيات. فمن الدواعي أو من الأدلة على ذلك هذا الحديث: لا صلاة بحرف الأخبثان، والمراد بنفي الصلاة لا صلاة كاملة، وإن كانت الصلاة تحسب وتجزئ عن صاحبها، لكن ليس أجرها بذلك الأجر الكبير العظيم، إنما كلما شغل الشخص عن صلاته كلما نقص أجره. أما الدليل على أن المراد بالنفي هنا نفي التمام لا نفي الصحة، فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فترك كتف الشاة ودخل في الصلاة. فالحاصل أن الطعام إذا كان أمام الشخص لكن الشخص ليس بمنشغل به وليس بمفكر فيه كبير تفكير في الصلاة، فله أن يصلي، وكذا البول وكذا الغائط، والله أعلم. أما الحديث الموضوع فهو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترى عليه. أما الحديث الضعيف فيكون قد رواه شخص لا يتقن الحفظ مثلا، فإنه مظنة التخليط، فلا يقطع بأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذا لا يقطع بأنه مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بمعنى تقريبي قد يتوائم مع الأخت السائلة، وإلا فثم تفصيلات أوسع في دروس مصطلح الحديث. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
عندي بعض الأسئلة وسمعت يا شيخ مصطفى. أنا هنا قاعدة في إيطاليا ولسه شارية قطعة أرض قريب، فعايزة لو في زكاة على قطعة الأرض الزراعية، مع العلم اللي أنا مأجراها. السؤال التاني: لو الذهب، إيه نصاب الذهب وهل ليه زكاة؟ لأن أنا من ساعة ما خطبت ما اتجوزت عندي ذهب وما بطلعش عليه الزكاة، عايزة أعرف إذا كان له زكاة ولا إيه، وإيه حكم السنين اللي فاتت. سؤال ثالث: في مبلغ من المال لنا في معانا في بنك في مصر، مع العلم إن أنا ما بستفدش بالمبلغ اللي هو الربا اللي بيطلع بتصرف فيه، ما بستفدش منه. نصاب الفلوس اللي هي تطلع عليها، نصاب الفلوس إلى الزكاة أطلع عليهم كم، يعني إيه النصاب وهو قدره كم يعني. سؤال تاني لو سمحت يا شيخ، في اللي هو هنا أصدقائي لما بقعد أتكلم وكده برجع البيت، يعني أي كلام واحدة تحكي على حماتها على أي موقف أو كده برجع مخنوقة وببقى شايلة ذنب إن هو دي نميمة. إيه حكم الكلام اللي يحصل مع الأصدقاء أو مثلا نسوة هنا مع بعض؟ إيه الكلام العادي للواحد ما يتجازش عليه أو ما يبقاش عليه وزر فيه؟ سؤال تاني لو سمحت، انا ببدا هنا في حفظ القران الكريم لوحدي، وان انا بحاول قدر المستطاع ان انا اقرا بتشكيل وبحفظه بالتشكيل، حفظت اجزاء من القران الكريم والحمد لله ونفسه واصل. ايه بقى الطريقه اللي انا ارجع عليه كل فتره ولا كل قد ايه عشان ما انساش اللي انا حفظته؟ وجزاك الله خير. أيه. وبارك الله فيك. أيه. يا شيخ
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخت اجتمع معها مال اشترت به قطعه ارض وتؤجرها، تسأل هل عليها زكاة أم ليست عليها زكاة؟ أقول بهذه المثابة: الأرض قنية مقتناة فليس عليها زكاة. أما سؤالها عن نصاب الذهب فهو 85 جراما من الذهب عيار 24 أو 97 جراما واثنين من عشرة من عيار 21. إذا قل الذهب عن ذلك فليست عليه زكاة، إذا زاد الذهب على ذلك فعلى الجميع زكاة. أعني إذا كان لها 100 جرام من الذهب عليها أن تخرج زكاتها 2.5% كل عام، وهذا الرأي الذي تشهد له الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما كونها وضعت مبلغا في بنك، تسأل أولا عن نصاب المال الموضوع في البنك، هو نصاب الذهب المذكور من قبل، أي أنها تقيم المال، تقيم 97 جرام واثنين من عشر من ذهب عيار 21 وتضربها في 8 جرام الذهب، يخرج النصاب زكاة المال. أما إذا أرادت مزيدا من الاحتياط في زكاة المال فتبني على نصاب الفضة، نصاب الفضة تقريبا 600 جرام من الفضة، أي أنها تسأل عن سعر جرام الفضة وتضرب سعر الجرام في 600، فالناتج يكون هو نصاب الفضة الذي قاس عليه البعض زكاة المال، وكثيرون قاسوا على نصاب الذهب. لكن أقول إذا أردت مزيدا من الاحتياط، إذا كان مثلا جرام الفضة بأربع جنيهات فيكون نصاب الفضة 2400 جنيه، 6 في 4 في 4، فما زاد عن ذلك من الأموال زكيت عن المال كله، زكيت 2.5%، أي من الألف كل ألف جنيه 25 من الجنيهات. وجزاك الله خيرا على عدم استفادتك بالعوائد البنكية الربوية، بارك الله فيك. أما مجالس النسوة فليس الجواب للأخت فحسب، بل للأخوات، للنساء عموما، بل للنساء وللرجال. علينا جميعا بترك الفضول من القول، وترك الفضول من العمل، وترك الفضول من أي شيء كان. أما الفضول من القول فيترك، وهو كل ما لا فائدة فيه من الكلام، لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله والذين هم عن اللغو معرضون، ولقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكذا قال عليه الصلاة والسلام إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، والثرثار هو كثير الكلام. فعلى النسوة في المجالس أن يقللن من الكلام، وإذا تكلمن تكلمن بالنافع، إذ الله قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، الآيات. أما عن كيفية مراجعتها لكتاب الله عز وجل فمن أمثل الطرق لذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال وإن صاحب القرآن إذا قام به فقرأه من الليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسي. فمن أثبت الوسائل ومن أفضلها لتثبيت الحفظ أن تقرأي بالذي تحفظينه في صلاة الليل، تصلي صلاة الليل وتقرأي بالذي تحفظيه، فبإذن الله يثبت ذلك. ولقد قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، معنى ذلك إن الساعات التي يصليها الشخص في الليل أشد موافقة، القلب يتوافق مع اللسان، وأقوم قيلا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
أشهد الله أني أحبك شيخ مصطفى في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
شيخ مصطفى، إذا أقيمت الجماعة وليس أمامي إلا أن أصلي في مسجد فيه ضريح، أفوت الجماعة وأصلي في 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 مكان تاني منفرد ولا ألحق الجماعة؟ وجزاكم الله كل خير.
وإياكم. الذي يبدو والله أعلم، المسألة طبعا لا تخلو من نزاع كما لا يخفى عليك، فمن العلماء من يمنع، ومن العلماء من يجوز عند الاضطرار لمثل ذلك حرصا على الجماعة. و المسألة مبناها على أصل فقهي، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي؟ فمثلا إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ففعله شخص، هل هذا الفعل باطل أم ليس بباطل؟ فمسألة النهي يقتضي الفساد، الجمهور على أن النهي لا يقتضي الفساد، إنما يأثم الشخص، وفي هذه الحال العمل يصح. واستدل لمسألتنا على وجه الخصوص بأن عمر رضي الله عنه رأى أنسا يصلي عند القبر، فقال ناهيا القبر القبر يا أنس، ولم يأمره عمر بالإعادة، ولم يأمره عمر بالإعادة. فالحاصل أن العلماء لهم قولان، أن العلماء لهم قولان في المسألة، قول بأنك تصلي وليس عليك إثم للإضطرار الذي وقعت فيه، وقول آخر بأنك تصلي في البيت، والأول أشبه بقول الأكثرين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ، وعندي لحضرتك سؤالين.
هاتي.
اول سؤال، عايز انا كنت اقمت الليل في يوم وبكيت جامد ودعيت ربي عز وجل ان هو يرضى عني ويتم رضاه عليا. فانا في الليله دي شفت رؤية ان انا فيها، يعني هي رؤية خير يعني ان انا فيها ارتدي النقاب، لكن هي المشكله ان انا يعني زوجي مش موافق على لبس النقاب، فانا مش عارفه ده يتصرف ازاي. ده اول سؤال. السؤال الثاني، يعني لينا شخص عندنا بيلعب الكوتشينه، بس بيلعبها من غير فلوس ولا حاجه عليها يعني، فبرضه عايز اعرف حكمها ايه، حرام ولا حلال؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ.
وعليكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن الزوج والنقاب فليس للزوج ان يمنع زوجته من النقاب، وليس من حقه ذلك. ثم إنه يجدر بهذا الزوج أن يكون كريما غيورا على أهله وغيورا على عرضه. ففضلا عن قول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكذا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. فضلا عن ذلك كله، فينبغي أن يكون الرجل غيورا على عرضه، غيورا على محرمه. على كل، الزوج ليس له دخل في ارتداء امرأته النقاب، بل إذا اختارته المرأة ليس له أن يمنعها، وليس من حقه أن يمنعها. بل إذا كان الزوج دينا غيورا استحب لها ذلك، أمرها بذلك، أمرها بذلك، والله أعلم. أما مسألة الكوتشينة واللعب بها فليس في الباب نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن من علمائنا المعاصرين عدد ألحقوها بالنرد الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنرد هو الزهر كما لا يخفى، كزهر الطاولة أو كالضمنة، تلك التي يلعبها الناس الذين لا يكادون يعقلون، لا يكادون يعقلون عن الله الحلال والحرام. فهذه ممنوعة، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، والله أعلم. فمن العلماء المعاصرين من ألحق الكوتشينة لما فيها من الأرقام بالنرد، حتى إذا لم تكن مقامرة، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كان عندي عدة أسئلة يا شيخ.
هات تفضل.
بالنسبة أول شيء إن شاء الله لخلع النعل في المقابر، هذا سؤال. والسؤال الثاني، يعني ماذا تقول في جماعة اللي هم مثلا يقولون بأننا نخرج في سبيل الله، كما قال الله عز وجل لموسى، سيدنا موسى، أنه هو خرج 40 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة يدعو، ويقولون بأننا نخرج 3 أيام و4 أشهر و40 يوما، ويأخذون من الناس الكثير، فهم يدعون إلى الخروج، فنريد أن نعرف هذه بدعة أم نخرج معهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن خلع النعال في المقابر فقد جاء بذلك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بذلك الصريح. ولذا فإن العلماء جمهورهم يقولون بجواز لبس النعال في المقابر. أما بالتفصيل فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يلبس السبتيتين، نعلين من جلود يقال له جلد مسبوت، يعني مزال شعره، ويمشي في المقابر. قال: يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. وهنالك حديث هذا في معرض المنع، لكن الجمهور لم يعملوا به للآتي ذكره، أو في فريق من العلماء عمل به كابن القيم رحمه الله في بعض من العلماء، لكن الجمهور على عدم العمل به للآتي ذكره. أولا، خولف هذا الحديث بما أصح منه وأثبت، ألا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان الحديث. فهذا دال على أنهم كانوا يمشون بين المقابر بالنعال. وكذلك ورد أن بعض الصحابة، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه رويدا رويدا في قصة مبيته إلى عائشة، أخذ عليه رويدا رويدا وذهب إلى المقابر عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية التجويز يا صاحب، من ناحية التجويز بحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه يسمع قرعاً يعاليهم، ثم لم يرد عن الصحابة عموما أنهم كانوا ينزعون النعال على أبواب المقابر أو في المقابر، لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا ينزعون النعال عند دخولهم المقابر. أما حديث يا صاحب السبتيتين فمن العلماء من تكلم في سنده وإن كان السند يقبل التحسين، ومن العلماء من قال هذه واقعة عين، فالرجل كان يفتخر أو لعله يؤذي بما هو فيه من نعال جيدة بالنسبة لأهل زمانه غيره، أو لعله كان متبخترا فيها، والله أعلم. لكن على كل وباختصار، جمهور العلماء يرون جواز المشي بين المقابر بالنعال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما استدلال من استدل للخروج الذي تفعله جماعة التبليغ 3 أيام في الشهر و40 يوما في السنة و4 أشهر في العمر بفعل موسى عليه السلام، إذ الله قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، فهذا لا يستشهد به ولا يستشهد به شخص عنده مسحة من علم شرعي، إنما هو كما يقول القائل كالمستدل بكلمة قل أعوذ برب الناس على استحباب القياس، فالمسافة بعيدة والبون شاسع كما هو واضح، بارك الله فيك. وقد سبق مرارا أننا كمسلمين أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما وأننا أمرنا بأن نتعلم ديننا، أمرنا كذلك بتعليمه الناس، لكن الدعوة إلى الله تكون على بصيرة، إذ الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بهذه الطريقة التي تصنع في بعض الجماعات والتي وضعت لنفسها أصولا منها عدم التكلم في أمراض الأمة، ومن ثم عدم التكلم بالشركيات التي تحدث حول بعض القبور وغير ذلك، فهذه لا أنصح إلا أن تتعلم دينك وتخرج تعلم ما تعلمته للناس، غير متقيد بحزب ولا بجماعة، إلا بجماعة تساعدك على الطاعات تساعدك على العلم، غير أيضا معطي صفقة يمينك لأميرها، إنما تخرج داعيا إلى الله كما يخرج العلماء يعلمون الناس ويلقون المحاضرات وينهون عن المنكر بالضوابط الشرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام.
والله يا عم الشيخ أنا معي ابني تعبني، هو في ثانوي وبحاول أهديه على الصلاة لكن مش عايز يصلي، وبنصحه كثير ما فيش فايدة فيه، وتعبني خالص والله يا عم الشيخ مش عارف أعمل معاه. هي
أكثري من الدعاء لابنك بالهداية،
بدعي له والله يا عم الشيخ.
استمري في الدعاء، استمري في الدعاء والهادي، والله استمري في الدعاء، وليس عليك إثم إذا بذلت ما في وسعك من جهد ونصح ولم يقبل، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا قمتم بما أوجبه الله عليكم وأديتم النصح، وذلك من طريق هدايتكم، إذا قمتم بما أوجبه الله عليكم وأديتم النصح فلم يسمع لكم مع بذلكم النصح فلا إثم عليكم ولا ضرر. قال تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية، وقال وما أنت عليهم بجبار، فأكثري من سؤال الله الهداية وصلتي عليه رفقة صالحة يأخذون بيديه إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك، وهداه الله لك وأولادنا وأولاد المسلمين وبنات المسلمين والمسلمات وبناتنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله لنا في حضرتك يا حضرة الشيخ.
وياك.
أنا نفس السؤال بتاع الأخت اللي فاتت، بس أنا بنتي بقى كل ما بتيجي تبقى تنوي وتتوضى بيحصل لها صداع، صداع جامد جدا وهمدان في جسمها، فأنا مش عارفة أعمل معها إيه، لأني هو نفس السؤال بتاع الأخت اللي فاتت، أما بالنسبة لي أنا بحفظ القرآن، بس عايزة أواظب عليه عشان ما يتفلتش مني، لكن كل ما باجي أفتح المصحف بيحصل لي خمول وببقى عايزة أنام وبقعد أتاوب، سواء بعد الفجر سواء يعني بحدد أوقات أقول طب دلوقتي ده مش نافع أعمل الوقت اللي بعد كده. فأنا عايزة حضرتك تقولي على طريقة ولا تقولي على دعاء بحيث أن أنا أحافظ على اللي أنا بحفظه وأفضل حفظاه يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن صلاة ابنتك عند الوضوء فإذا لم يكن بها شيء عضوي بدني فهذا من عمل الشيطان، عليها أن تتوضأ، فإن الطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، فعليها أن تكثر من الوضوء والتطهر، أن تتوضأ الحين بعد الحين، فهو سلاح يتسلح به المؤمن وهو علامة إيمان كما بيانه النبي عليه الصلاة والسلام هذا. لكن الحديث الطهور الوضوء سلاح المؤمن بهذا اللفظ فيه كلام، لكن عموما الطهور شطر الإيمان، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فابنتك إذا لم يكن بها شيء عضوي بدني فهذا من عمل الشيطان، أعني الصداع الذي يصيبها، فلتتعوذ بالله من الشيطان ولتتوضأ. أما أنت كذلك فاستعيني بالغدوة والروحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأوقات التي أنت فيها مستريحة تعوذي بالله من الشيطان الرجيم وتوضئي، وسل الله العون على الذكر والشكر والطاعة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بدي أسألك سؤالين يا شيخ. ممكن أحضر زفاف أختي، هو غير إسلامي لكن غير مختلط، بدون أن أشارك بالمراسم بس مشان ما تزعل مني.
إذا كان في معاصي ومنكرات، إما أن تزيلي المنكرات والمعاصي وإما أن تتركي المكان. العلماء يقولون
أغاني.
نعم
أغاني فقط بس.
طيب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كانت هناك منكرات تسمع وكلام لا يرضي الله يسمع، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإما أن تزيلي المنكر وإما أن تزولي أنت عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك مولانا؟
الحمد لله.
أنا عبارة أستطيع من سهل الشركات الحكومية، وبعد كده بيبقى في وقت الصلاة بيبقى في شغل مثلا معي في بعض الأحيان.
لا أعد أعد لو تفضلت.
نعم
أعد السؤال لو تفضلت.
أنا حضرت الشركات الحكومية.
تعمل في مؤسسة حكومية وبعد؟ على ما يبدو من سؤال الأخ أنه يسأل عن عمله في مؤسسة حكومية، مدرسة أو مؤسسة أو أي شيء، يؤذن المؤذن للصلاة ولا يستطيع أن يترك العمل، وبعد، فإذا انتهى من عمله ذهب وصلى. أقول وبالله التوفيق، إذا كنت لا تستطيع الذهاب للمسجد للصلاة في وقت الصلاة الأول فيجوز لك إذا انقضى عملك أن تصلي ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فإذا عجزت عن إجابة المؤذن لعذر فلك أن تصلي بعد انقضاء العذر الذي أنت فيه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الأخ من جنوب.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك
وحفظك الله من كل سوء.
وإياكم.
بقول لحضرتك عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
إيه صحة الحديث اللي بيقول إذا أحدكم أخذ نهبته من غربته فليرجع إلى أهله أو يعجل في الرجوع؟ أنا طبعا مش عارفة الحديث بالضبط كده ولا إيه صحته من
فضلك. الحديث لفظه السفر قطعة من العذاب. في بعض الطرق فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله، أحتاج إلى مزيد من تحريرها، لكن على كل معناها ثابت صحيح أن المسافر إذا قضى حاجته رجع، فإن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصطفى إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
عندي بس ثلاث أسئلة عايز أسألها لحضرتك بس.
تفضل.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في الوضوء؟
لا مانع من الكلام في الوضوء ولا مانع من السكوت، الأمر كله واسع. بعد
لأن تقول الواحد صلى ركعتين لله
يعني نعم
أثناء إقامة الصلاة
الصوت عليه تشويش. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخنا.
نعم
سؤال يا شيخنا بعد إذنك.
هاتي
شيخنا. واحدة بتسألني بتقول لي أنا بنتي عايز أجيب لها فرش الفرح والكلام ده كله، فعايزة تاخد كارد من البنك وهي أصلا يعني حالتها متوسطة.
حرام وربا. حرام لا يجوز هذا ربا.
ماشي جزاك الله.
وياكم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ مصطفى.
نعم
ازي حضرتك.
الحمد لله بارك الله فيك.
الله يخليك. بقول لحضرتك ايه دلوقتي، انا اما اسبح واستغفر واذكر الله لازم اكون متودي ولا من غير يعني عادي من غير وضوء؟
الافضل الوضوء، لكن ان سبحت بلا وضوء جاز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه.
ايوه.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في الحج وهي حائض: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج يلبي ويذكر الله ويدعو. فالأفضل أن تكون متوضئا، لكن إن لم تكن متوضئا جاز لك أن تسبح وأن تقرأ القرآن وأن تكبر وأن تدعو إلى غير ذلك. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازاي فضلتك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
جزاك الله خير حضرتك وكل شيوخنا وعلمائنا الأفاضل والعاملين في القناة كمان.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك بالنسبة لسؤالين. أول سؤال يعني بالنسبة للمرأة، يعني أنا نفس بنستخدم ساعات فازلين طبي، فهل ده يعد حائل بين الوضوء للشعر؟ يعني ده حائل بين الوضوء يعني لقدر لا يفصل الوضوء.
فهمت غير السؤال الآخر.
الآخر بالنسبة للبنوك الإسلامية.
ليست هناك بنوك إسلامية.
طب إحنا دلوقتي كنا في رأي قال إن ممكن نتعامل معه وفعلا نتعامل بناء على رأي ده. طب إحنا دلوقتي نعمل إيه في اللي فات ونعمل إيه في اللي جاي؟
عفى الله عما سلف واستقبلي من أمرك ما هو خير، لأن لا أعلم الآن بنوكا إسلامية. إذا استجد شيء لا أعلم هذا آخر. أما إن كنت تقصدين فيصل وما فيصل والمصارف أو الفروع الإسلامية في البنوك فكلها ابتعدي عنها وليسلم لك دينك بارك الله فيك. أما عن الفازلين الطبي الذي تضعه المرأة على شعرها، أقول وبالله التوفيق لا مانع منه ولا يعد حائلا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سلف مرارا لما خرج حاجا لبد شعره عند ذي الحليفة، ومعنى ذلك أنه ضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يقال له لباد يشبه الصمغ حتى لا تتسرب إليه الحشرات، وبقي عليه الصلاة والسلام على ذلك من يوم 25 من ذي القعدة إلى يوم 10 من ذي الحجة إلى أن حلق شعره. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها تخرج النسوة للعمرة وعليهن الضماد، فربما سال السك على وجه إحداهن وهي في عمرتها. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رددت الرد المعتبر، إنما أكدت التسليم على نفسك. إذا قلت لك السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة.
نعم بارك الله فيك. تفضل.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مرحبا على فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سمعت أريد منك بس تدعي لي بأول حاجة.
الله يبارك فيك.
ثانيا أنا كنت لسه عامل عمرة، وأول ما جيت تاني يوم يعني إيه شفت رؤية أو حلم مش عارف، بس مش يعني مش كويس.
لا تحدث به.
ماشي حاضر.
تعوذ بالله منه.
أنا حاليا زوجتي بتسمع على أبوها وأمها من غير حساب، اي حاجه حتى بينه وبينها بتنجنها كل كلمه، واكثر المشاكل بينه وبين ابوها وامها من اللي هي بتروح تقوله. فمش عارف اعمل ايه، وحذرتها مره واثنين وثلاثه واربعه، يعني واسيبها اريح دماغي ولا اعمل لها ايه؟ كل حاجه بتنجلها.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما كادب عند الرؤيا المفزعه او الحلم المفزع، هنالك خمسة أداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتأدب بها، وبإذن الله لن نضار بعد فعلها. الأول أن نتعوذ بالله من شرها، من شر هذه الرؤية الحلم. ثانيا أن ندفل عن يسارنا. ثالثا أن نتحول عن جنبنا الذي كنا عليه. رابعا ألا نحدث بها أحدا. خامسا إن كانت مفزعة إفزاعا شديدا صلينا ركعتين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني. فذي خمسة آداب ينبغي أن تفعل، أعيدها: التعوذ بالله من شرها، تقول أعوذ بالله من شر هذا الحلم. ثانيا أن تدفل عن يسارك. ثالثا أن تتحول عن جنبك الذي كنت عليه. رابعا ألا تحدث بها أحدا. خامسا إذا كانت مفزعة صلي لله ركعتين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كما أسلفت كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم سري عني. أما عن هذا الأخ الذي ابتلي فيما يزعم بامرأة تنقل كل الكلام لأبويها، فأقول إذا كان هذا شأنها وسائر شأنها سداد إلى حد قريب، فتحمل هذه الخصلة وأمسك أنت عليك لسانك، لا تعطيها مادة تنقلها، بل أمسك أنت لسانك فلا تخبرها بسر وقد علمت أنها تنقل الأسرار. فحافظ أنت على كلامك ولا تلوم إلا نفسك في هذه الحال، لك إذا لم تستطع أن تضبط نفسك وأن تضبط كلامك فلا تلقي بالتبعة على من جبلتها هكذا. وأقول للعموم إن من هو خير من نساء من هي خير من نسائنا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. قال الله في كتابه الكريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى حفصة بسر وقال لها رضي الله عنها: لا تخبري بذلك أحدا. فالسر سر من؟ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التي استؤمنت عليه؟ أم المؤمنين رضي الله عنها. ومع ذلك، ولأن النسوة في الغالب بل ولأن النسوة ناقصات عقل ودين، خرجت وأخبرت به. قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، أخذها بالبعض وذكرها به ولم يؤاخذها بالآخر ولم يذكرها به. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ليس معنى هذا أن النسوة يذعن الأسرار ويفشين الأسرار، كلا، بل كتمانها والمجالس بالأمانة كما هو معلوم كتمانها أفضل وألزم للمستطيعة ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسر إلى فاطمة سرا فلما خرجت فاطمة من عند عائشة من عند النبي من عند النبي إلى عائشة، سألتها عائشة قالت: ما الذي أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات قد علمت أن النبي لا يكره إفشاءه بعد موته أخبرتها به. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حال فضيلة شيخنا المبارك؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
جزاك الله علما وبارك الله لنا في عمرك
ولك بمثله السامعين والسامعات. اللهم امين
يا رب. امين يا رب العالمين. فضلت الشيخ، رجل عنده قطعه ارض ويريد ان يبيعها فاعطاه لسمسار وقال له انا اريد مبلغ كذا وما زاد عن هذا المبلغ فهو لك، فباع هذا السمسار قطعه الارض بزياده، فهل ما زاد على هذا المبلغ الذي حدده له صاحب قطعه الارض حلال له؟
حلال له.
ام هو باع ما ليس عنده؟
لا لا، هو يملكه، هو وكيل الان، هو الان يعد وكيلا، وحلال له هذا المبلغ. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ.
هاتي ما عندك. بارك الله فيك.
أيوة يا شيخ، حفظك الله لنا
وإياك.
الله يخليك. أنا عايز أعرف يا شيخ، صلاة الضحى كم ركعة؟
صلي ما شئتي.
آه.
من العلماء من يقيدها بثمان، لكن لا أعلم نهيا عن الزيادة على ثمانية.
واسأل حضرتك طيب صلاة الكيان بقى؟
الأمر واسع، عدد الركعات في صلاة الليل الأمر فيه واسع، ولم ينه النبي عن عدد محدد. عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، لكن ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى 13 ركعة، وكذا من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه، وابن عبد البر يقول أجمع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. ومن الدليل على التجويز قول النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، وقوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
كنا حضرتك كنت لسه قال ان البنوك الاسلاميه بنك فصل وكده حرام، فكنا عايزين نعرف الدليل بس حضرتك.
دليل على ماذا؟ دليل انك تدفع اموالا وتاخذها بزياده. البنك قد يخسر قد يكسب. البنك ليس مؤسسه تجاريه، البنك معاملات المرابحه التي يمارسها البنك الان جلها انك تذهب للبنك لشراء سياره يجعلك توقع على الأوراق، إذا كانت السيارة بمئة ألف يقول لك على كم ستدفع، تقول مئة على سنتين، يجعلك توقع على أوراق بمئة وعشرين ألف ولا يمتلك السيارة، وبعد يرسلك إلى المعارض لأخذ السيارة التي لا يمتلكها البنك، فهو ممول يأخذ ما موله مع العوائد الربوية. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الو السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت حضرتك يا شيخ ليا بعض الاسئله كده. لا
هات السؤال
لو سمحت. بالنسبه للمصحف انا كنت شايلاه، بالنسبه للمصحف كنت شايلاه في صدري، بس لما بشيله بتعب، لما بشيله من صدري بتعب، هل هو حلال لما بيكون لابساه بالنسبه للدوره الشهريه؟
مصحف تضعيه عند صدرك، مصحف تضعيه عند صدرك.
أيوه.
وهذا فيه نوع امتهان للمصحف بهذه المثابة، والله أعلم. يعني لا أقول قطعا أنه محرم، لكن يحمل امتهانا، فإذا ثبت الامتهان من ناحية العرق الذي يتسرب إلى المصحف إلى غير ذلك فهو امتهان ويمنع. إذا كان في حجاب فأنت تنامين أيضا، وإذا نمتي قد تنامي على المصحف، ولم يصنع ذلك النبي وخيره خير هدي وأتمه. قد تقدمت المقولة أو الفتوى في مسألة عبد الله بن عمرو بن العاص وتعليقه الحجاب الذي يحوي قرآنا في صدور أبنائه، لكن أختار لي ولك فعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يفعل النبي ذلك، وارق نفسك ولا تتبع هذه الأوهام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا متزوجة منذ 4 سنوات.
نعم.
لم يرزق، قلت لك أنا متزوجة.
نعم.
ولم يرزق لي الله الذرية الصالحة بعد. نصحني الدكتور يعني ذهبت إلى الدكتور وعملت العمليات الواجبة علي. ثم الآن قال للطبيب يجب علي أن أقوم بعملية، فتعرف أن العملية يجب علي أن أكشف على نفسي، ولا يوجد طبيب امرأة لكي تقوم بهذا الشيء، فأريد أن أعرف هل هذا يجوز علي أن أقوم بهذه العملية أم لا؟
يعني الطبيب يقول لك يلزمك أن تجري عملية جراحية؟
نعم.
أو عملية عند يعني طبيب الرجل أو عند امرأة؟
لا، عند طبيب الرجل. لا يوجد في هذا المجال يعني امرأة تقوم بهذه العملية.
إن صبرت خير لك.
نعم.
إن صبرت خير لك. وإن اضطررت فيجوز بعض أهل العلم ذلك، لكن صبرك خير لك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام بركاته.
نعم.
من فضلك يا شيخ استحلفك بلال أول تدي لزوجي ربنا يهديه عليا وبالتالي يهديني على أولادي.
تفضلي.
والسؤال الثاني إن شاء الله أني ليا والدتي هي أمية ما بتكتبش ولا تقرأ، وبعدين الست دي كان صحتها كويسة جدا وكانت نفسيتها كويسة برضو، جت فجأة كده يعني ومادين كانت يعني ليها معاملات كده تبان يعني هي سرية، فجاء في فترة كده فجأة المرض مسكها وضعفت وبقت كل الحاجات اللي كانت بتقوم بيها كلها ما بتقومش بيها، فوديناها الشيخ بيتقي الله برضو بالقرآن والله وأحسبها على خير يعني وزكيها على الله، وشيخ معروف كمان، فلما قرأ عليها هو ما قرأش عليها بإيده، لا قرأ بس كده، فقال لها لا في حاجة معمولة لك، وادها طبعا ورد من القرآن وهي أمي ما بتقرأش ولا تكتب، فانا هي مش عارفه تعمل اللي الشيخ قال لها عليه، مع ان هو يعني انا حاسه ان هو ان شاء الله كله كلام ربنا خير، فانا قلت استاذن حضرتك واسالك في ايه اللي تقدر.
ماذا قال لها الشيخ؟ ماذا قال لها الشيخ؟
قال لها تقرا سوره البقره وآل عمران وسوره الشرح وغالبا المعون والمعوذتين وايه الكرسي.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد الوارد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الرقيه، كان اذا اشتكى صلى الله عليه وسلم نفس في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، أعني تدفل في يديها وتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها. كان النبي إذا اشتكى فعل ذلك. إن قرأت بعد سورة البقرة حسن، إن قرأت آية الكرسي حسن، إن قرأت الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة حسن، إن قرأت قرآنا بصفة عامة ودعت فهذا شيء حسن. أما التقييد بسورة المعون لا أعلم دليلا على سورة المعون بخصوصها، حتى سورة آل عمران كعلاج من السحر لا أعلمه، إلا العموم الوارد لعموم المسلمين اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. المهم أنها تركز في قراءتها على سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، ترقي نفسها وكذلك سورة البقرة إن استطاعت، ولا مانع أن تعرض نفسها على طبيب، فحالا يحصل الالتباس، يكون المرض عضويا ويأتي شيخ ما دام وصل للبيت لازم يقول في شيء، في عفريت، في جني، في دخل من اليمن، دخل من الشام، فلا يستطيع الشيخ أن يجزم بشيء من هذا، إنما يظنون. فعلينا أن نرقي أنفسنا وأن نرقي أمراضنا وأن نرقي المرضى منا دون تجوزات شرعية. فأنت والحمد لله يبدو عليك من أهل الصلاح، ارقيها أنت واتبع الوارد عن رسول الله، وهي أيضا تتبع الوارد مع نفسها، ولا حاجة لتكشف النساء على الرجال، فهذه بدايات خطر عظيم. المرأة التي تصاب بالصداع تذهب إلى شخص، بغض النظر عن سؤال الأخت إنما هو توجيه عام، فتاة تصاب بالصداع تقول تظن أن عفريتا حل برأسها وتذهب تأتي بشاب يرقيها وتحصل المفاسد. فلا ننكر ابتداء مسألة تلبس الجني بالإنسي، لكن طرائق العلاج اتبع فيها الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أقره والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا.
نعم.
أنا كنت في الإمارات وكنت واخد شقة إيجار من الحكومة. وفي الإمارات الشقة غالية جدا، إيجارات غالية جدا. فبيبقى يجي في وقت الصيف بنأجرها لحد من الباطن. وهو أصلا في العقد مكتوب إن هو لا يعني في شروط سورية كده او الله اعلم سوريا ولا يعني مكتوب في الشروط انه لا يجوز تأجير من الباطن يعني. فاستفتيت يعني شيخ هناك في الامارات، يعني انا حاولت ابحث عن الشيخ يعني نحسبه على الخير، فهو افتى انه ان البند ده في العقد اصلا لا يجوز، لانه ادام انا اجرت شقه خلاص ما فيش مشكله في يبقى
لا يعني. لا كلامه غير صحيح. المؤمنون عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وهذا الشرط ليس بحرام، هذا الشرط ليس بحرام بارك الله فيك.
هو قال ان الشرط باطل، فانا مشيت على هذه
ما عفى الله عما سلف
واجرتها قبل كده. طب انا الفلوس اللي خدتها من الايجار
عفى الله يعني. عفى الله عما سلف، استمتع بها ولا تعود. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وكده.
نعم.
ازيك يا سيدنا؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
وياكم.
لو سمحت عندي سؤالين، او لو سمحت، اولا اعلم ان هناك سجود شكر، فهل هناك صلاة شكر؟ هذه واحدة. الثانية، هل هناك مانع شرعي ان تدفن زوجتي في مقبرة اسرتي، يعني فيش محارم وكده، هل هناك مانع لذلك؟
ما في تدفن في ماذا؟ ما عفوا السؤال مرة ثانية، تدفن زوجتك
بالنسبة دفن الزوجة في مقبرة الزوج، اهل الزوج،
لكن مع رجال أو في قبر وحدها؟
لا، هو المقبرة رجال ونساء، يعني ما
يعني هي مع النساء أو مع
رجال؟ رجال، يعني هي المقبرة عين واحدة، يعني رجال ونساء
عين
يعني.
واحدة.
آه
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل ويقدم سؤاله بكونه يعلم أن هناك سجود شكر. نعم هناك سجود شكر، لكنه يسأل هل هناك صلاة شكر أم لا؟ أقول كنص بصلاة الشكر فسند بذلك في ضعف، لكن كعمومات تشهد للمعنى فهنالك عمومات تشهد للمعنى. من العمومات ما ذكره بعض العلماء خاصة في صلاة الشكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة صلى ضحا 8 ركعات. فالبعض يقولون إن هذا شكر لله عز وجل على ما من به وأنعم من فتح مكة. واستشهد بعضهم لذلك بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روي عنه أنه لما فتح الله له مدائن كسرى صلى 8 ركعات. فهذه بعض الأشياء في أمر الصلاة، ولكن العمومات تفيد أن الله إذا من علينا بنعمة شكرناه، شكرناه بألسنتنا، شكرناه بجوارحنا، شكرناه بأي عمل بر نقوم به تادية للشكر. أما صلاة الشكر بخصوصها فلا أعلم نصا عليها إلا الذي قد سمعت، والله أعلم، أعني لا أعلم نصا ثابتا. أما عن دفن الزوجة في عين فيها رجال ونساء ليسوا من محارمها إنما هم أهل زوجها، أقول الأصل أن تدفن المرأة في قبر وحدها وأن يدفن الرجل في قبر وحده، لكن إذا كانت هناك ضرورات فحينئذ تدفن المرأة مع النساء ويدفن الرجل مع الرجال. لكن إذا أيضا كانت هناك ضرورات أشد من تلك، كان لم تكن هناك إلا فتحة واحدة للجميع، فالضرورات تقدر بقدرها، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
بدي أسألك سؤال لو سمحت.
هات.
لو سمحت، عندي شباب أصحاب وأنا جاهز بالأردن هنا، ففي واحد بيضحك مع زوجته اللي هو مرات يعني، بيقول لها بتقول لي خلصني، قال لها روح أنت طالق، بس مجرد مسحه وبوكس من يمين ما قصدت فيها يعني هذا الكلام.
محسوبة تطليقة. طيب ولا تتخذوا آيات الله هزوا.
طب والشرط مولانا يعني شو يعمل؟
رجاء إذا كانت أول تطليقة
وأول بيمزح معها ما فيش طلاق خالص من ده كله. بس
قال لها أنت طالق. ربي يقول ولا تتخذ آيات الله هزوا. أخطر رأي العلماء القائلين بوقوعها. أنه قال
هي بتقول لي يا شيخ بتقول له
محسوبة عليه.
قال له أنت طالق.
خلاص قلت لك محسوبة عليه تطليقا. أن أراد أن يراجعها يقول لا راجعتك ويشهد اثنين ومحسوبة عليه تطليقا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
هاتي.
السؤال الأول، والدتي مسنة وتقوم الليل وتصلي وتسبح وتقول الكثير من الأذكار، ولكن عند النوم تنتابها رؤى مخيفة وتظن ذلك أن يعني ده ربما يكون غضب من الله عز وجل.
لا، هذه تخويف من الشيطان.
تفسير آية سورة الكهف التي يقول الله عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تفسيرها وهل هي مرتبطة بما يليها من الآيتين التي بعدها ولا لا، وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن الرؤى المفزعة التي تراها، هل هي غضب من الله؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، إنما كما قال الرسول عليه السلام تخويف وتهويل من الشياطين، تخويف من الشيطان يخوف العباد بها. فعلى والدتك أن تعوذ نفسها عند المنام جيدا، ثم إن رأت شيئا مثل هذا عليها بالأداب التي قد تقدمت، تتعوذ بالله من شرها، تدفل عن يسارها ثلاثا، تتحول عن جنبها الذي كانت عليه، تصلي ركعتين، لا تحدث بذلك أحدا. أما قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، نعم لها ارتباط بما بعدها، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من العلماء من قال هذه الآية في اليهود والنصارى، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن العلماء من قال هذه في الخوارج، وهذا القول منقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. والآية بعمومها تشمل كل هؤلاء وغير هؤلاء ممن ساروا على شرعة غير الشرعة التي شرعها الله لهم وغير السنة التي سنها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجدون في العبادة في زعمهم أنهم يثابون، وإنما هم على ضلال والله أعلم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
أشهد الله أني أحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
لو سمحت عندنا أكثر يعني حوالي ثلاث أسئلة نريد التوضيح.
هات وبالله التوفيق.
السؤال الأول، تفسير قول الله تعالى الطيبون للطيبات.
الثاني،
من فضيلة لهذه الآية يعني.
طيب غير ذلك،
هل ورد في كذب الحجام أحاديث كذب الحجام؟
خلاص. الثالث،
وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقبلها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فللعلماء فيها قولان مشهوران، أشهرهما أن الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين، والأشخاص الطيبون هم مصدر للكلمات الطيبة، فدائما تسمع من الرجل الطيب والمرأة الطيبة كل كلام طيب، ودائما أيضا أو في غالب الأحوال الرجل الخبيث لسانه يخرج الكلمة الخبيث، والمرأة الخبيثة لسانها يخرج الكلمة الخبيث، فالكلمات الخبيثة مصدرها الخبيثون والخبيثات، والخبيثون والخبيثات يصدرون الكلمات الخبيثة. ولذا فإن من تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطعن فيها خبيث، وما صدر منه خبث كذلك، وكذلك الذي يثني على آل بيت الرسول وعلى المؤمنين وتكلم فيهم بطيب الكلم هو طيب، والذي يصدر منه طيب. فلذلك هؤلاء الروافض الموجودون الآن الذين ينالون من عرض أم المؤمنين عائشة ولم تكفيهم آيات الكتاب التي تتلى خبثاء والعياذ بالله، بل إن أنكروا هذه الآيات في تبرئة عائشة أصبحوا كفارا والعياذ بالله. الوجه الثاني في تفسير الطيبات للطيبين أن المرأة الصالحة تحرص على أن تتزوج برجل صالح، والرجل الصالح يحرص على أن يتزوج بامرأة صالحة. هذا الحرص قد يتخلف، عفوا، قد لا يوفق فيه الشخص، يعني قد يحرص الشخص على الزواج بطيبة فيراها طيبة في الظاهر ولكن تكون غير ذلك، لكن في العموم في الغالب الطيب يبحث عن طيبة والطيبة تبحث عن طيب. هذا الوجه الثاني. والوجه الأول أشهر وعليه أكثر العلماء، وإن كان الثاني ليس بمدفوع كذلك. أما عن كسب الحجام ففيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث. ولكن ليس معنى الخبث هنا بمعنى التحريم، ليس معنى كسب الحجام خبيث أي كسب الحجام حرام، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى للحجام أجره، فلو كان حراما ما أعطاه النبي إياه، فيكون كالخبيث المذكور في أكل الثوم والبصل كما قال عمر رضي الله عنه: إنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. فالخبث هنا كالخبث هنالك، فعلى كل أجر الحجام جائز والأولى تركه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله. فضلت الشيخ.
نعم تفضل.
والله أنا بسأل على تحديد تنظيم النسل. أنا متزوج وعندي طفلة عمرها سنة ونص، وزوجتي فاطمة الطفلة، هل يجوز تأخير الحمل للمرة الثانية بعد سنتين اللي هم فترة الدراسة، يعني حتى لا يحدث عائق أثناء الحمل والرضاع، يعني الزوجة بتدرس؟ يعني السؤال هي هل يجوز هي تأخير الحمل الثاني مرة ثانية بعد سنتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن كانت هناك حاجة وضرورة داعية إلى ذلك جاز جاز، وإن لم تكن هناك حاجة كره ذلك، لأن النبي قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا و لعل الوقت قد انتهى وأوشك على الانتهاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياكم الفقه في الدين، فتلك كما سلف مرارا علامة خير بالعبد وعلامة خير بالأمة، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحرصوا بارك الله فيكم على الفقه في دينكم، تزودوا من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم من أقوال علمائكم، خاصة خير القرون فالذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، تزودوا من ذلك علما، وسألوا الله أن يزيدكم علما. فلم يأمر الله نبيه بالاستكثار من المال كما أمره بقوله: وقل رب زدني علما. فحري بنا جميعا أن نتفقه في ديننا، وأن نعرف ماذا يريد منا ربنا سبحانه، وما يريد منا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليكن شعارنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا، وما حرصنا على العلم نحرص على العمل كذلك، وما حرصنا على العمل نحرص على الإخلاص كذلك، وما حرصنا على الإخلاص نسأل الله القبول، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والسامعين لها والسامعات، اللهم آمين، وأن يسددهم وأن يجعلها راية مرفوعة للإسلام لا تخفق، ولواء مرفوعا للإسلام لا ينثني، اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا بالإكثار من الاستغفار. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.